أسعدتم أوقاتاً. هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء الثاني من كانون الثاني 2024 التي تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك وخلدون زين الدين، تنفيذ توني صبيح.
في العناوين: التصعيد جنوبا مستمر ومسؤول إسرائيلي الستة أشهر المقبلة حرجة. هوكشتاين في بيروت منتصف الشهر لتحديد الحدود البرية الجنوبية. لجنة المال تعلق بند الأدوية لعدم شموله كلفة الأدوية السرطانية. إقفال الكوستا برافا إلى الواجهة وأبو الحسن يحذر من أزمة بيئية. مع تسونامي اليابان هل عاد سيناريو الزلازل يهدد العالم؟ فصول العدوان الإسرائيلي مستمرة في غزة وعدد الشهداء يتخطى 22,000. أهلا بكم. أغلقت سنة 2023 صفحاتها تباعا، تاركة للعام 2024 الصفحة الأصعب، وهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرب قد تزداد حدة وعنفا في فلسطين وجنوب لبنان، مع بروز التهديد الإسرائيلي بأن الستة أشهر المقبلة ستكون حرجة. وأي تطور باتجاه التهدئة لن يحصل إلا مع وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت منتصف الشهر لمناقشة الحدود البرية. وسط كل هذه الأجواء الملبدة، ماذا عن لبنان ومستقبله وانتخاباته الرئاسية؟ وماذا عن أوضاعه الحياتية مع غلاء الدواء وعدم إقرار كلفة علاجات الأمراض المستعصية وبروز أزمات جديدة إلى الواجهة، منها البيئية مع إقفال مكب الكوستا برافا، ومن الزلازل السياسية والأمنية المتوقعة وغير المتوقعة؟ ختم العام أخباره على زلزال اليابان الذي أعاد إلى أذهاننا شبح الدمار ومخاوف الكوارث الطبيعية. ومع بداية هذا العام على وقع هذه الأخبار نبدأ نشرتنا.
إذن التصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية، حيث استهدف العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط وأطراف الظهيرة وعلم الشعب والجبين ومنطقة عين الزرقاء. المزيد من التفاصيل مع زميل حسين معنا.
لا يزال التوتر يخيم على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي استهدافه للقرى والبلدات، لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط، حيث استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدات علم الشعب والظهيرة والجبين ومنطقة عين الزرقاء عند أطراف تير حرفة ووادي حمول ومنطقة اللبونة الجنوبية الناقورة. وقد سقطت قذائف بالقرب من المنازل في بلدة علم الشعب، كما اشتعلت النيران نتيجة القصف المدفعي بين بلدتي الناقورة وعلم الشعب، وعملت فرق الإطفاء على إخمادها. هذا في القطاع الغربي. أما في القطاع الأوسط فقد أغار الطيران المعادي منذ قليل على بلدة يارون، وكان الطيران المعادي شن صباح اليوم غارتين على بلدة مارون الرأس دون تسجيل إصابات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على أطراف مارون الرأس ويارون وعيطرون. كما قصفت مدفعية العدو تلال السدانة في القطاع الشرقي والأطراف الشرقية لبلدة حولة، كذلك مشطت من موقعها في العباد محيط الموقع بالأسلحة الرشاشة، وقد دوت صفارات الإنذار في مستعمرات يفتاح والمالكية وديشون بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة بحسب الإعلام الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف تجمع لجنود العدو في ثقنة زرعيد بالأسلحة المناسبة وأوقعت أفراده في بين قتيل وجريح. كما قامت المقاومة الإسلامية بهجوم جوي على مقر القيادة 91 المستحدث في إيليت شمال شرق صفد بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة. هذا وقد بدأت المقاومة الإسلامية منذ بعض الوقت بتشييع الشهداء الثلاثة في بلدة كفر كلا على مقربة من مواقع العدو الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء لا يزال الطيران الحربي والمسير يحلق في أجواء القرى المتاخمة للخط الأزرق. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ عدة من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي من دون تسجيل إصابات، فيما أشارت إلى أن منزلا في شلومي تضرر بسبب صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله صباح اليوم.
من جهتها أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن مدفعيتها قصفت مصادر إطلاق الصواريخ في لبنان. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إسرائيل لن تسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والستة أشهر المقبلة حرجة، وقد لفت إلى أن بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان.
التقى قائد الجيش لما جوزيف عون وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو مجددا اليوم بعدما أجرى مباحثات معه أمس، وذلك لمناقشة المساعدات الفرنسية للجيش. إلى ذلك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش لما جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، حاملا توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دون الوزراء.
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شي ألمحت أمامه حين التقاها في زيارة وداعية إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكستين سيزور بيروت في منتصف الشهر الجاري من أجل التوسط بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، من دون أن تحدد موعد وصوله للقيام بهذه المهمة سعيا وراء تطبيق القرار 1701.
في المواقف، طالبت النائبة ستريدا جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة نفسها ليطال ملف انتخاب رئيس الجمهورية. علنا نصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، خصوصا أننا نمر بظروف صعبة جدا والبلاد لم تعد تحتمل أي فراغ. كلام جعجع جاء خلال ترأس اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز. ومن مجلس النواب دعا النائب ملحم خلف إلى انتخاب رئيس للجمهورية بحكم القانون وإعادة تكوين السلطة ومنها إلى انتظام الحياة العامة.
من بكركي شدد وزير الإعلام زياد مكاري على وجوب عدم ربط مصير لبنان بالخارج أكان في السياسة أم بالنسبة للأزمات الكبيرة، مؤكدا بعد لقائه البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية صنع في لبنان.
نحن ما لازم أبدا نربط مصيرنا بالخارج، إن كان بالسياسة أو إن كان حتى يعني بالأزمات الكبيرة وين ما كانت تكون. نحن من الأساس كلبنانيين لازم ناخد قرار أنه يكون قرار انتخاب رئيس جمهورية هو صناعة لبنانية 100%، إن كان بموضوع اختيار الأسماء ترشيح الأسماء أو حتى بتاريخ انتخاب رئيس للجمهورية. كان في قرار خطأ أنه وزراء أحبابنا وزراء القريبين من التيار الوطني الحر كان لازم يحضروا بأقل الجلسات يلي لها علاقة بالأمور المصيرية بالبلد ومنها موضوع التعيينات العسكرية.
الرئيس فؤاد السنيورة وعقب زيارته بكركي أيضا أكد رفضه أن يقوم حزب الله بفرض رئيس على اللبنانيين، مشددا على ضرورة عدم تكرار ما تم ارتكابه عام 2016.
علقت لجنة المال والموازنة التي انعقدت اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان بند الأدوية لعدم شموله كلفة الأدوية السرطانية والمستعصية، وطلبت إضافته بعد تحديد كلفته بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومصرف لبنان ووزارتي الصحة والمال.
كنعان بعد الجلسة شدد على أن المواطن يحتاج إلى رعاية صحية غير قادر على كلفتها، وقال طالبنا بصرف الاعتمادات وتبلغ 23 ألف مليار بشكل فاعل ومتوازن وأن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية.
نبه النائب هادي أبو الحسن عبر منصة أكس إلى أنه في خضم ما يواجه اللبنانيين من أزمات تبرز أزمة إقفال مكب الكوستا برافا وأي قرار غير مدروس سيولد أزمة بيئية في مناطق بعبدة علي الشوف والإقليم. أبو الحسن أكد أن معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى خطة شاملة.
حياتيا، حمل جدول المحروقات اليوم ارتفاعا ب9000 ليرة في سعر صفيحة البنزين بنوعيه، فيما استقر سعر المازوت وسعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,498,000، بنزين 98 أوكتان 1,538,000، المازوت 1,475,000، والغاز 944,000. إلى ذلك وصلت باخرة الفيول العراقي إلى لبنان في 31 من كانون الأول الفائت بعد إتمام عملية التكرير، وتخضع حمولتها اليوم للفحوصات اللازمة للتدقيق في مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها في لبنان، وستصدر نتائج غدا كما هو مرتقب، وذلك بالتوازي مع إنجاز المعاملات الجمركية. وكشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان عن أن زيادة ساعات التغذية ستعود تدريجيا بعد تفريغ حمولة الباخرة، موضحة أن برنامج التغذية بالتيار الكهربائي سيتضمن بداية ساعة ونصف الساعة يوميا كما هو معمول به حاليا، ثم ساعتان وصولا إلى 4 ساعات في اليوم الواحد وفق برنامج التغذية الذي كان مطبقا قبل نفاد الفيول.
مطلبيا جدد أهل بلدة عيت الشعب الحدودية في بيان مناشدة المعنيين ضرورة إصلاح الأعطال الناجمة عن القصف المعادي لبلدتهم وإعادة التيار الكهربائي المقطوع منذ أكثر من شهرين إلى البلدة.
نفذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي في صور ومنطقتها اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان احتجاجا على إقفال مصرف سوسيتي جنرال فرعه في المدينة.
اعتبرت جمعية تجار جوني وكسروان لفتوح أن قانون الإيجارات غير السكنية مجحف، مطالبة بجلوس الفريقين على الطاولة ليصلا إلى حلول عادلة ومفيدة للمؤجر كما للمستأجر في أن وبرضاهما. وقد نبهت الجمعية إلى أنه في حال بقاء القانون على صياغته الأساسية وبدون تعديل سيحدث تطبيقه تدميرا في القطاع التجاري، معربة عن خشيتها من أن يقدم قسم كبير من التجار على إخلاء محلهم التجارية لعدم تمكنهم من تحمل الزيادات الكبيرة في الإيجارات.
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا يتعلق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي انتهت بتاريخ 31/12/2023 وذلك حتى تاريخ 31/2/2024، وذلك للدبلوماسيين والصفات الرسمية ومرافقي السياسيين وللغرفة العسكرية.
أصيب 3 أشخاص بحروق نتيجة اندلاع حريق في 4 خيم للنازحين السوريين في سهل زحلي، وقد نقلهم الدفاع المدني إلى مستشفيات المنطقة كما تمكن من السيطرة على الحريق.
زرعت تسونامي اليابان أمس الخوف في نفوس المواطنين في دول العالم، فهل عاد سيناريو موجة الزلازل إلى الساحة؟ التفاصيل مع جوزات الحاج.
الزلزال الذي ضرب اليابان في الأول من كانون الثاني من السنة الجديدة أثار مخاوف كبيرة في نفوس المواطنين في الدول كافة، خشية عودة سيناريو موجات الزلازل وارتداداتها التي شهدها العالم في خلال العام المنصرم. فهل نحن أمام مشهد جديد على غرار سنة 2023؟ عن هذا السؤال أجاب الدكتور توني نمر الاختصاصي في الجيولوجيا والزلازل لصوت كل لبنان وقال:
حركة القشرة الأرضية اللي دايمة وعطول بنتج عنها زلازل ما بتعرف أي متى بتبلش السنة وأي متى بتخلص السنة، وبالتالي اللي صار هو استكمال لنتيجة حركة القشرة الأرضية اللي بينتج عنها هزات أرضية على حدود الصفائح التكتونية بكل العالم. يعني الزلازل هي ما بتوقف وبدل تصير عطول حدود الصفائح.
وردا على سؤال حول تأثير تسونامي اليابان على لبنان طمأن نمر اللبنانيين:
هيدا العالم ما بيقدر يقلنا أي متى بده يصير زلازل على المدى القريب، بيقدر نقدر على المدى البعيد قلنا أي متى ممكن يصير زلازل. أجزم عنه تسونامي اللي صارت باليابان ما ممكن توصل لعنا، هيدا الشغل اللي نقدر نطمئن فيها. بدنا كمان نكون هيك نشتغل على الوعي تبعنا ونتكيف مع وعينا الجيولوجي، نعرف أنه نحن بمنطقة زلازل ما بتصير كل يوم ولكن عبر التاريخ صارت وممكن تصير بالمستقبل، مش معناتها من نضلنا حاطين وعدين ولكن بيسبع نعرف ونتعلم كيف ممكن نتصرف إذا صار عنا زلازل.
جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار من صوت كل لبنان. في قطاع غزة تستمر الاشتباكات في أحياء التفاح وشجاعية في شمال قطاع غزة من جهة وشمال وشرق خان يونس من جهة أخرى. هذا وأعلنت سرايا القدس أن عناصرها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة في خان يونس بقذائف الهاون. هذا واندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في مخيمات جباليا، المغازي، رفح، البريج وانسيرات وسط قطاع غزة. إلى ذلك استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 5 فلسطينيين في بلود عزون في بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية، كما أفادت بسقوط قتلى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن 1600 جندي إسرائيلي عانوا من أعراض ما بعد الصدمة وأن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى تسريح 250 من الخدمة.
تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من شمال غزة أمس كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة تقسيم غزة إلى مقاطعات ستعرض على مجلس الوزراء الأمني هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي يحقق مع جندي بشأن قتل معتقل فلسطيني في غزة.
في السياق، قررت إسرائيل المثولة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لعرقلة التماس وقف الحرب في غزة بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
أكدت الأونروا مواصلة إدخال قوافل المساعدات لمحافظتي غزة والشمال رغم تعرضها لإطلاق نار إسرائيلي. الخارجية الفلسطينية أكدت أن اختطاف رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم من دون محاسبة، مطالبة سلطات الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة بشكل رسمي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فوراً.
إلى ذلك أفادت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22,185 شهيداً و 57,035 مصاباً منذ 7 تشرين الأول الماضي.
على خط آخر، نفذت القوات الإسرائيلية فجراً عدواناً جوياً على سوريا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عدداً من النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.
وفي الإطار، كشف المرصد السوري أن القصف الإسرائيلي الذي حصل فجراً استهدف سرية مدفعية تابعة للجيش السوري فيها عناصر من حزب الله.
إلى العراق الآن، حيث كشفت مصادر أمنية عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة خلال محاولة استهداف قاعدة أمريكية في إربيل.
وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بطائرات مسيرة قاعدة تي المالكية ورميلان في سوريا.
ألقت السلطات التركية القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، فيما تواصل البحث عن 13 عنصرا.
قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم أن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة ضدها لن يوقف عملياتها في البحر الأحمر. متحدث باسم أنصار الله محمد باسم أنصار الله محمد عبد السلام أعلن في بيان أن عمليات اليمن البحرية يهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وهي ليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد، ومن يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله.
من الحرب الإسرائيلية ضد غزة إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن سقوط 4 قتلى و92 جريحا بسبب الهجمات الروسية على كييف وخاركيف، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز الدفاعات الجوية وهزيمة روسيا. وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت أن روسيا أطلقت 35 طائرة مسيرة وأن البلاد تحت تهديد صاروخي.
أعلن الجيش الروسي تدمير جميع أهدافه عبر الضربات التي وجهها إلى أوكرانيا، وتزامن مع ضربات الروسية على كييف نشرت بولندا مقاتلات F-16 لحماية المجال الجوي.
الآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
بالنسبة لطقس لبنان، صراحة مع بداية كانون رح نشوف عودة الأمطار اعتبارا من يوم الثلاثاء بسبب منخفض جوي سيطر على جنوب تركيا، رح بيأثر على لبنان بتقلبات جوية. المنخفض الجوي رح بيكون مقطع، يعني رح بيكون في عنا أمطار انفراجات أمطار وانفراجات. مدته تقريبا لنهار الجمعة في عنا أمطار على المناطق الساحلية من الشمال إلى أقصى الجنوب، والمناطق اللي هي جبال اللي بتطلع البحر من الجبال الغربية. بانتظار ان نفوت بالجد بالشتاء بالبرد وبالثلوج ما بعد 10 و11 كانون الثاني بحسب الخرائط الجوية. اكيد هون منقول انه هيدي الشتوية بحسب الخرائط ونشاط القطب، رح منشوف ان الاراد موجات برد جاية على لبنان، رح منشوف تلج عم يتدنى على الجبال المنخفضة على مشارف الساحل.
كان هذا الأب إلي خنايسر متحدثا إلى صوت كل لبنان.
كان في النشرة التصعيد جنوبا مستمر ومسؤول إسرائيلي 6 أشهر المقبلة حرجة. هوكشتاين في بيروت منتصف الشهر لتحديد الحدود البرية الجنوبية. لجنة المال تعلق بند الأدوية لعدم شموله كلفة الأدوية السرطانية. إقفال الكوستا برافا إلى الواجهة، وأبو الحسن يحذر من أزمة بيئية. مع تسونامي اليابان، هل عاد سيناريو الزلازل ليهدد العالم؟ وصول العدوان الإسرائيلي مستمر في غزة وعدد الشهداء يتخطى 22,000.
ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.